نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 31 تموز 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري، لينا توما وشادي عقد.
وسأتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: المنطقة تدخل منعطفا خطيرا إسرائيل، بدأت حرب الاغتيالات والتصفيات. بعد اغتيال الرجل الثاني في حزب الله، تل أبيب تغتال إسماعيل هنيه في إيران. حزب الله عن مصير شكر، ننتظر نتيجة رفع الأنقاض. مجلس الوزراء يجتمع بصورة طارئة، وميقاتي يحذر من الأسوأ. سلسلة لقاءات دبلوماسية في السرايا الحكومية، وماغرو يصف الوضع بالدقيق والخطير. وفي النشرة: إسرائيل تتأهب وترفع الجاهزية، واستنفار إقليمي تحسبا لردات الفعل بعد عمليتي الاغتيال. أهلا بكم. دخلت المنطقة منعطفا خطيرا دفعت نحوه إسرائيل بعد عمليتي الاغتيال اللتين تم تنفيذهما في ضاحية بيروت الجنوبية وفي طهران، عمليتان من العيار الثقيل، لا سيما تلك التي استهدفت رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنيه، والأخرى التي طالت الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر. المنطقة مستنفرة والميدان يشتعل، فيما الترقب سيد الموقف لتداعيات عمليتي الاغتيال. وفيما وضعت إسرائيل مدنها وجيشها على أهبة الاستعداد تحسبا لرد غير مسبوق من محور إيران في المنطقة، اتجهت الأنظار إلى الجبهة الجنوبية وكيفية رد حزب الله على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عمق بيروت، خصوصا وأنه كان حذر إسرائيل من أي خطوة غير مدروسة قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر وتدفع بالحزب نحو الهجوم للدفاع مع استهداف العمق الإسرائيلي. وعليه فإن المنطقة أمام ساعات حاسمة بانتظار رد المحور الإيراني وتداعيات هذا الرد. أما البداية فمن الضاحية وآخر تطورات العدوان الإسرائيلي الذي نفذ يوم أمس.
في حارة تحريك في الضاحية الجنوبية تتواصل أعمال رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين تحت ركام المبنى الذي استهدفته إسرائيل مساء أمس، من بينهم الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر الذي كان هدف الغارة المعادية. عمليات رفع الأنقاض انتهت من الطابق العلوي للمبنى، فيما تستمر عمليات التنقيب في مكان الردم من دون العثور على جثة القيادي شكر، وسط ترجيحات أن تكون تفتتت أو تناثرت في الانفجار.
وأعلنت العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان أولي أن القائد فؤاد شكر كان موجودا في المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية. وقال البيان: تعمل فرق الدفاع المدني منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء، نظرا لوضعية الطبقات المدمرة، وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي حصيلة جديدة ارتفع عدد الضحايا إلى 4 شهداء، من بينهم طفلان و74 جريحا. هذا وجال عدد من الوزراء في الضاحية الجنوبية لتفقد مكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف القائد فؤاد شكر بالأمس، وأسفر عن سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى.
نحن مبتلين بعدو يعني استثنائي على مستوى المكر، على مستوى الغدر، على مستوى الحقد، على مستوى الإجرام، استثنائي بكل المقاييس السلبية. هذا يوم لألو بس في أيام جاية وسيصل لهيبا، وأن غدا لنظره قريب.
لا شك كل الأمور اللي نحن مثل ما عم يصير في بجنوب، أنه نحن عم نأمن كل النازحين، كل الصامدين، كل المتضررين من هون حيكونوا كمان بنفس الوقت في بيوت وفي أماكن بحياة كريم إن شاء الله.
هذا لبنان الذي لا يريد الحرب يصبح ضحية للإجرام الإسرائيلي في هذا العدوان اللي شفناه بأم العين. نحن جينا نعين ونقف مع إخواننا ونتضامن معهم إلى أقصى الحدود. نحن شعب واحد، ما يصيب أي فرد من الشعب اللبناني يصيبنا جميعا.
أقل الإيمان نوقف جنب أهلنا بالضاحية من وراء هذا الاعتداء الغاشم اللي تعرضوا له، ونوقف ونعزي الشهداء والأطفال اللي سقطوا والضحايا المدنيين والنساء اللي سقطوا مبارح. واضح أنه آلة القتل اللي هي من تشرين مستمرة كان في الجنوب وكان في فلسطين، عم نشوف وحدة من الأمثلة الهمجية تبعها اليوم.
كذلك جال رئيس الهيئة العليا للإغاثة لواء محمد خير بتكليف من الرئيس نجيب ميقاتي في حارة حريك، وقال لن نسمح بأن يبقى أي مواطن تضرر من العدو الإسرائيلي من دون منزل.
نحن بما خصنا الهيئة العليا للإغاثة كلفنا دولة الرئيس أنه نقوم بالجولة الأولية للاستكشاف والاستطلاع على كافة الأضرار وخاصة الشهداء والجرحى اللي نحن مهتمين بهذا الموضوع، وأكيد الأضرار كافة. هيدي أعطيك مجلس الوزراء إن شاء الله بكون اللي بقدر أقوله. أنا أكيد فورا من امبارح من نسك نحن وكل المعنيين على الأرض أنه ما بيكون حدا قاعد برات بيته على الأرض، هذا كتير بتهم الناس. نحن استجابة لكل المواطنين هنكون جنبهم إن كان بقصص المنامة أو بقصص الأضرار أو أي حاجة بيعوزوها، نحن بالتنسيق مع جميع على الأرض هنكون إيجابيين إلى جانب كل المواطنين. في 9 مباني متضررين، في 4-5 مباني أكثر تضررنا، هيدا أكيد هيكون في هدم قسم كبير مثل ما شفتوه أنتم طلعتوا عليه. وأكيد أنا أول ما قلت الحديث ما بنسمح ولا رئيس الحكومة ولا مجلس الوزراء ولا الشعب اللبناني كله بده يسمح أي مواطن بيتضرر من العدو الصهيوني إنه يكون على الأرض ما عنده منزل نهائيا. حتى ببيوتنا نحن هنفتح بيوتنا لكل العالم.
ونتيجة الإصابات التي أسفر عنها الاعتداء على الضاحية الجنوبية بالأمس، دعا صليم الأحمر المواطنين إلى التبرع بالدم في مركزه في سبيرس.
مجلس الوزراء الذي انعقد بصورة طارئة لمواكبة المستجدات العسكرية دان الضربة الإسرائيلية للضاحية، وحدث أيضا خطة الطوارئ متخذا قرارات مالية لدعم القطاع الطبي. المزيد مع جوزات الحاج.
في خضم الحرب التي يواجهها لبنان في الميدان الجنوبي من جراء استهداف الطيران الإسرائيلي لمجلس شورى حزب الله في الضاحية الجنوبية الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، باتت بيروت عرضة لمخاوف كبيرة واللبنانيون يعيشون على توقيت الحرب. إزاء ذلك عقدت جلسة طارئة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لبحث التطورات والمستجدات الطارئة على الساحة الوطنية وخطة الطوارئ. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دان الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت محذرا من تفلت الأمور نحو الأسوأ إن بقي العدو على رعوناته وجنونه الإجرامي القاتل، ودعا ميقاتي العالم إلى إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية وعلى تنفيذ القرار 1701. وزير الأعلام زياد مكاري أعلن عن اتخاذ الحكومة بعض القرارات المالية لدعم وزارة الصحة والدفاع المدني، متوقعا رد حزب الله على هجوم الضاحية الجنوبية.
يعني المنطق العسكري بيقول أنه رح يكون في رد لحزب الله، كيف بيكون الرد ما بعرف. يعني لا يجوز يكون في هالوضع السيء بلبنان والخطر والدقيق وما يكونوا الوزراء المعنيين وبشكل خاص يعني الأصدقاء، خليني أقول وزير الخارجية ووزير الدفاع وممكن كمان وزير الطاقة، ما بيجوز. يعني هني مدعوين ومدعوين كل يوم انه يكونوا موجودين. لا، في حركه دبلوماسيه رح تشوفوها بالسراي، واكيد يعني انه رح تروح باتجاه التهدئه بشكل كتير واضح وصريح. خطه الطوارئ من وقتها من 8 تشرين وهي اللجنه عم تجتمع، ولا حيصير في تكثيف لاجتماعات هذه اللجنه. صار في حادثتين مش صغار، في الاعتداء على ضاحيه بيروت الجنوبيه وهذا مش صغير بالنسبه للبنان، وفي كمان اغتيال اسماعيل غنيه في طهران. يعني الامور هي معقده، منا امور فينا هيك نتكهن بشو بده يصير، يعني الاحتمالات مفتوحة كلها سوا.
وزير المالية يوسف الخليل أشار بعد الجلسة إلى أن لبنان مستعد أمنيا، معتبرا أنه من الطبيعي أن يتخوف المسؤولون من تفاقم الأمور.
لبنان مجهز حاله أمنيا صار فترة، والجيش وقوى الأمن وإلى آخره أنا مجبور أتعامل معهم بالنسبة لتمويل يعني حاجاتهم. لا، أنا بشايف أنه في أشياء مع بعض، الواحد مسؤول مش عم تحارب مين مكان. في عنا إيجابيات مهمة كتير بالأشياء المالية اللي صار من 3 سنين عم نشاهدها، عرفت علي، بالنسبة للمدخول وللمصروف.
أما وزير الصحة فراس الأبيض فأكد جاهزية القطاع الصحي لأي تصعيد، لافتا إلى توفر الأدوية في المستودعات، ولكن الأهم أن يتم نقلها إلى المستشفيات.
خلال الجلسة كذلك صار في قرارات مهمة لزيادة الجهوزية بالقطاع الصحي إن كان لوجستيا أو كذلك على صعيد الكوادر. طبعا موقف الحكومة واضح ونحن ما بدنا الحرب ونحن يعني هذه الاعتداءات كليات الصوت رفع لبنان رفع الصوت عاليا لكل العالم لا يوقف إسرائيل يعني عند حدودها بهذا الموضوع، ولكن يعني نحن بالنهاية واجبنا أنه نكون على أكبر قدر من الجهوزية.
وزير الطاقة وليد فياض لفت إلى أنه كان يتمنى المشاركة في الجلسة ولكن الوضع حساس، مشيرا إلى وجود أزمة على المستوى الدستوري وثمت خلاف بطريقة أداء الحكومة. يبقى السؤال، هل سلسلة الاغتيالات ستنقل لبنان والمنطقة إلى مربع جديد وتحول جذري أم ستعود إلى الالتزام بقواعد الاشتباك؟ من السرايا الحكومية جزت الحاج، صوت كل لبنان.
ناقش رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو المستجدات على الساحة اللبنانية، وبعد اللقاء أعرب ماغرو عن قلقه من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد، معتبرا أنه يجب التعاطي مع تداعيات ما حصل وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة.
الرئيس ميقاتي التقى أيضا بعيدا من الإعلام السفيرة الأمريكية ليزا جونسون وبحث معها في التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية والإقليمية بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا على رأس وفد ضم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في بيروت جانين هانس بلاسخارت وقائد قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو.
أعرض وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هانس بلاسخارت وقائد قوات اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو أبرز الأحداث الأخيرة التي عصفت بلبنان والمنطقة وسبل احتواء التصعيد منعا لتوسيع رقعة الحرب. وأشار أبو حبيب إلى أن الخيار العسكري الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية هدفه زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للجميع، مؤكدا على أن الحل الدائم وضمان الأمن في جنوب لبنان لا يكون إلا من خلال السبل الدبلوماسية ووقف إطلاق النار والالتزام التام والناجز بجميع القرارات الأممية ذات الصلة سيما مندرجات القرار 1701.
أكد وزير البيئة ناصر ياسين في حديث إلى صوت كل لبنان أن مراكز الإيواء مؤمنة لحوالي 1,000,000 لبناني، وشدد على أن الحكومة عملت على توسيع خطة الطوارئ لما يتطابق مع التطورات المستمرة.
مخزون المحروقات ممكن أن يكفي لأكثر من 3 أو 4 أسابيع بوضع الحالي، ولكن ندرس معه دائما لأنه ما عندك أماكن لتخزين هذه المحروقات، ولكن يكون في ترشيد لاستخدامها بالمؤسسات الأساسية اللي أنا ذكرتها مثل الأفران، محطات المياه، مستشفيات ومحطات وسنترالات الهاتف. التعاون اللي عم نعمله مع مكتب الشؤون الإنسانية بسيناريوهات الحصار كما حدث في 2006 أنه يصير في تواصل واعتماد أيضا على تأمين المحروقات والغذاء الأساسي، وهذا أحد السيناريوهات أقول يعني من خلال المنظمات الإنسانية وخاصة WFP أو برنامج غذاء العالمي الذي يتخصص في الأمم المتحدة بتأمين هذه الأمور الأساسية. موضوع الأدوية الوزير أبيض يعرض منذ فترات كيف جهوزية القطاع الصحي، وخلال اليومين أيضا أعاد يعني تحريك موضوع جهوزية المؤسسات الصحية والمستشفيات، وأيضا اليوم في الاجتماع سيعرض هذه الجهوزية بشكل مفصل.
استبعد الوزير السابق مروان شربل نشوب حرب واسعة النطاق من جراء الاعتداء على الضاحية الجنوبية، مشككا بمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت قد أبلغت اللبنانيين أن الرد لا يستهدف بيروت. واعتبر شربل في حديث إلى صوت كل لبنان أن العملية مدروسة بشكل دقيق مع الأمريكيين لأن القيادية المستهدف فؤاد شكر كان مطلوبا من السلطات الأمريكية، وهناك عملاء في الضاحية يتم التنسيق معهم مقابل جائزة 5 ملايين دولار أمريكية.
هذا اللي بيخلينا أنه ما بقى نتسمع لهم ولا بقى نصدق شو اللي بيقولوا، علما بأنه مبارح أو أول مبارح سمع وزير خارجية اللبناني مع وفد من حزب الله وطمنوا أنه بيروت والضاحية والمطار هودي لا يمد، وكأنه عملوها خديعة حتى يطمنوا أنه هايدي ما حدا بيمد إيده عليها. ما في شك أنه ضرب الضاحية هو تحدي لحزب الله. وبعتقد أنا صحيح أنه اللي صار صار، بس ما رح تودي لحرب واسعة، لأنه الحرب الواسعة ما حدا قابلين فيها ولا بأي شكل من الأشكال.
وتعليقا على ضرب الضاحية الجنوبية، كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة إكس: العدوان الإسرائيلي الغاشم على ضحية بيروت الجنوبية هو عدوان على كل لبنان وعلى كل لبناني، وهو عدا عن أنه مدان ومستنكر بالمقاييس كافة، فيه انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، والمطلوب من لبنان الرسمي وتحديدا الحكومة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على ضرورة تطبيق القرارات الدولية لوقف الحرب، خصوصا القرار 1701.
دان الوزير السابق وديع الخازن القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم حق لبنان في استقلاله والتدخل مع العدو الإسرائيلي لجم إجرامه المتمادي. وأكد الخازن أن لبنان لا يريد الحرب، لكنه مصمم على حماية أراضيه وشعبه.
وفي الجنوب يخيم الحذر الشديد على القرى والبلدات الحدودية. المزيد مع حسين معنا.
لا تزال جبهة الجنوب اللبناني حتى الساعة تحافظ على هدوئها النسبي باستثناء بعض الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي طاول ظهر اليوم أطراف بلدة كفركلا بالقذائف الفسفورية، بعد أن كان الطيران المسير استهدف في الصباح الباكر أطراف بلدتي دير سريان وكفركلا في القطاع الشرقي. وفي القطاع الأوسط استهدفت مدفعية العدو ظهر اليوم محيط بلدتي رامية وبيت ليف بقذيفتين، كما سجل طلعات للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى متوسط في الأجواء الجنوبية، فيما يواصل الطيران المسير تحليقه فوق العديد من القرى والبلدات في كل قطاعات الجبهة الجنوبية حتى أجواء النبطية والزهراني. هذا وقد دوت صافرات الإنذار قبل حوالي الساعة في مستوطنة يرعون مقابل القطاع الأوسط، كما دوت صباح اليوم في شعار يشوف في إصبع الجليل دون أن يسجل إطلاق أي صاروخ من الجنوب اللبناني. إلى ذلك تبقى الإشارة إلى أن حالة الحذر الشديد والترقب لما ستحمله الساعات القادمة من تطورات ميدانية تسود في المناطق الجنوبية بعد العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية وعلى طهران، في وقت يبقى الهلع يسيطر على المستوطنات الإسرائيلية بحسب الإعلام الإسرائيلي الذي تحدث عن حالة استنفار قصوى في صفوف جيش العدو تحسبا لأي رد من قبل حزب الله. وقد طلب ممن تبقى من المستوطنين قرب الحدود مع لبنان البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر، كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إغلاق المجال الجوي الشمالي بالكامل في الكيان الغاصب إسرائيل. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
ومن جبهة الجنوب وعملية اغتيال قائد حزب الله إلى طهران والتطور العسكري الخطير الذي تمثل باختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن هنيه قتل بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران وليس من الأجواء الإيرانية، في حين أقر المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن اغتيال هنيه. ونشر مكتب نتنياهو على صفحته على فيسبوك صورة لهنيه مع عبارة تم التخلص منه. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الصاروخ الذي اغتال هنيه أطلق من غواصة. ومنذ قليل أعلن أيضا الإعلام الإسرائيلي أنه خلافا لادعاءات إيران اغتيال إسماعيل هنيه تم من داخل البلاد وليس خارجها. وأفاد إعلام إسرائيلي أيضا بأن إسرائيل زادت من حالة تأهب في مقار بعثاتها كافة حول العالم.
أكد الوزير علي حمية أن مطار بيروت شغال وقد تم تعديل الرحلات فقط بهدف التأمين.
وأيضا إزاء التطورات المتسارعة وعمليات اغتيال، أعلن الجيش الإسرائيلي ألا تغييرات في سياسة الدفاع من الجبهة الداخلية، وقال: نجري حاليا تقييما للوضع، وإذا تم اتخاذ أي قرار بتغيير ما سنعمل على إبلاغ الجمهور فورا.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا إلى مشاورات أمنية ظهر اليوم في ظل الإعلان عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه.
وقالت إسرائيل اليوم أيضا إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع مكثا الليلة الماضية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
كما أعلن وزير الدفاع عن الاستعداد لكل الاحتمالات.
وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت أنه سيتم إغلاق المجال الجوي من خط الخضيرة حيفا وإلى الشمال لمدة 24 ساعة خوفا من إطلاق صواريخ واسعة النطاق.
هذا وطلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الوزراء عدم التعليق على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنيه.
وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت صورا لقيادات حماس واضعة إشارة إكس على من اغتالت منهم حتى الساعة، وهم إسماعيل هنيه، صالح العروري، ومحمد ضيف، وبقي على اللائحة خالد مشعل ويحيى السنوار.
وكانت وسائل أعلام إيرانية قد أوضحت أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه وقع قرابة الثانية فجرا بتوقيت إيران، وهو كان يقيم في مقر خاص للمحاربين القدامى.
مستشار هنيه قال إن ما جرى استهداف مباشر واغتيال مدبر، والجبهات الإيرانية ستعلن عن تفاصيله.
وفي الدوحة يشيع يوم الجمعة المقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه، كما يصلى على جثمانه غدا في العاصمة الإيرانية طهران.
إلى ذلك، وصف مجلس الأمن القومي الإيراني الاغتيال بالمقامرة الخطيرة التي تهدف إلى تقويض قدرة الردع في طهران، كما توعد القائد العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي من جهته إسرائيل بأنها ستدفع ثمنا باهظا بعد عملية الاغتيال.
مصادر أشارت لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن مسؤولي إيران يرون أن اغتيال هنيه ضربة كبيرة لسمعة طهران الأمنية.
عملية اغتيال هنيه استدعت ردود فعل لبنانية أقليمية وغربية، تفاصيلها في هذا التقرير مع ديانا غسطين.
أعلن حزب الله أن شهادة القائد إسماعيل هنيه ستزيد المقاومين في كل ساحات المقاومة إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد. ودان الحزب التقدمي الاشتراكي اغتيال هنيه ومرافقه، متوجها بالتعزية من حركة حماس والفلسطينيين. إلى ذلك، جدد الحزب التقدمي الاشتراكي إدانته للاعتداء الإسرائيلي الذي طال حارة حريك في الضاحية الجنوبية، مستنكرا هذه الاستباحة المتمادية من العدو. علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه، معتبرا أنه عمل جبان وتطور خطير، ودعا عباس الفلسطينيين إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه إسرائيل. بدوره، المجلس الوطني التشريعي الفلسطيني نعى القائد الوطني العظيم إسماعيل هنيه، وقال نائب رئيس المجلس: مستمرون في مقاومتنا. إلى ذلك، اعتبرت حركة فتح أن عملية اغتيال إسماعيل هنيه تعد جريمة بشعة وفعلا جبانا. وفي السياق عينه، اعتبرت كتائب القسام أن اغتيال هنيه ستكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها. في غضون ذلك، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية الإضراب والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال هنيه. المرشد الإيراني الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي الذي عز بهنيه قال إن الاغتيال تم على أراضينا والانتقام من واجباتنا. رئيس مجلس الشورى الإيراني أكد بدوره أن إيران وجبهة المقاومة لن يفرط بدماء الشهيد هنيه. تزامنا، أعلنت السلطات الإيرانية الحداد الوطني لثلاثة أيام. وتعليقا على اغتيال هنيه، اكتفى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالقول: علمت بهذا الخبر وليس لدي المزيد بهذا الصدد. فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين تأكيده أن إدارة بايدن لم تتلقى تحذيرا مسبقا بشأن الهجوم على هنيه، ولم يكن لها أي دور فيه. في المواقف أيضا، أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف ضد الاستهتار بأرواح الشعوب، معتبرا أن الاغتيالات والتصعيد يطرح السؤال: كيف تجرى مفاوضات يقتل فيها طرف من يفاوضه؟ وزارة الخارجية الإيرانية شددت على أن استشهاد إسماعيل هنيه في طهران سيعزز العلاقة المتينة بين إيران وفلسطين العزيزة والمقاومة. وزارة الخارجية العراقية بدورها اعتبرت أن اغتيال إسماعيل هنيه انتهاك خطير وتهديد لاستقرار المنطقة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات لمنع انتهاك سيادة الدول. الخارجية الأردنية رأت في اغتيال إسرائيل لهنيه خرقا للقوانين الدولية وتصعيدا يدفع إلى مزيد من التوتر والفوضى في المنطقة. مصر دعت من جانبها مجلس الأمن للتدخل ومنع خروج الوضع في الشرق الأوسط عن السيطرة. وزارة الخارجية السورية رأت من جهتها أن اغتيال هنيه قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها. ودانت وزارة الخارجية التركية من جهتها مقتل إسماعيل هنيه نتيجة عملية اغتيال دنيئة في طهران. وزارة الخارجية الروسية اعتبرت بدورها أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق.
إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم وانخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.
وكان في هذه النشرة: المنطقة تدخل من عاطفا خطيرا، إسرائيل بدأت حرب الاغتيالات والتصفيات بعد اغتيال الرجل الثاني في حزب الله، تل أبيب تختال إسماعيل هنيه في إيران، حزب الله على مصير شكر، ننتظر نتيجة رفع الأنقاض، مجلس الوزراء يجتمع بصورة طارئة، وميقاتي يحذر من الأسوأ، سلسلة لقاءات دبلوماسية في السرايا الحكومية، وماكرون يصف الوضع بالدقيق والخطير، إسرائيل تتأهب وترفع الجاهزية، واستنفار إقليمي تحسبا لردات الفعل بعد عمليتين.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.